بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، توقفنا في المجلد الرابع في صفحة 24 أظن، نعم تقريبا، نعم، لما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل الحديث هم أقرب إلى السنة، وقد يقع منهم شيء من الخطأ من عدم فهم الحديث على معناه الصحيح، أو أن يحتجوا بأحاديث ضعيفة، وقد يوجد عند بعض المتأخرين منهم أو ممن يعني قل نصيبه من معرفة الحديث والسنة فيتجرأ، فربما يجهل ويبدع بعض أعيان الأمة كما ذكر ابن تيمية هنا، قال: وقد رأيت من هذا عجائب. لكن مع هذا يقول: لكن هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل. لا شك أن من اتبع الحديث، جعل الحديث هو إمامه، لابد أن يكون أقرب إلى الحق، بخلاف أهل الكلام مثل المسلمين وباقي أهل الديانات المحرفة. قال: ولا ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علما، لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر، وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم، يعني في المسلمين، أعلى وأعظم. نعم، يعني المسلم ولو كان عنده شرب خمر وزنا وأعزكم الله، لكن لا شك أن هذا عند الكفار أكثر وأعظم. ولهذا ما يغتر بعض المسلمين للأسف، يعني يرى أن الكفار أحسن حالا من المسلمين بسبب بعض الصفات. صحيح قد يكون عندهم شيء منها، ويقارن هذا بمن فسد من المسلمين. طيب لماذا ما تقارن بمن أصلح الله حاله من المسلمين؟ فكل خير يكون في غير المسلمين فهو في المسلمين أعلى وأعظم، وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. قالوا: بيان ذلك أن ما ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد مع اعتقادي أنه طريق إلى التصور والتصديق، هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف 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 ما هو في أهل الحديث. فبإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف، احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة الكثيرة العقيمة التي لا تفيد معرفة بل تفيد جهلا وضلالا، وبإزاء تكلم أولئك أهل الحديث بأحاديث، طبعا نتكلم عن طائفة من أهل الحديث كما عرفنا، وإلا فالأئمة من أهل الحديث لا يدخلون في هذا، لكن كل طائفة فيها من قصر، فيقارن الآن بين من قصر من أهل الحديث وأهل الكلام، بل أئمة أهل الكلام. فإذا كان أهل الحديث منهم من قصر منهم يحتج بحديث ضعيف، فأولئك يحتجون ب يعني أقيسة عقيمة لا تفيد معرفة أصلا. وإذا تكلموا بأحاديث لا يفهمون معناها، تكلف هؤلاء أهل الكلام من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر. وما أحسن قول الإمام أحمد رحمه الله: ضعيف الحديث خير من رأي فلان. نعم هذا مشهور عند الإمام أحمد، قد يأخذ بالحديث الضعيف في المسألة إذا لم يكن يعني فيها حديث صحيح، بدل أن يأخذ برأي فلان وفلان يأخذ بالحديث المروي، لأن الحديث الضعيف يحتمل أن يكون صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من قول الصحابي أو من قول التابعي أو من قول السلف، هذا خير من رأي فلان وفلان من تأخر. قال: ثم لأهل الحديث من المزية أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام في نفسه حق، وقد آمنوا بذلك. وأما المتكلمة فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق. صحيح، يعني شوف أقيسة تقرأ مرة مرتين ترى ما تفهم معناها. قال: وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة، بل إما في تأييده وإما في فرع من الفروع، وأولئك يحتجون بالحدود والمقاييس الفاسدة في نقض الأصول الحقة الثابتة. إذا عرف هذا فقد قال الله تعالى عن أتباع الأئمة من أهل الملل المخالفين للرسل، وهنا يعني يقيس أهل الكلام عليهم: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا يدلنا الإخوة على أن العلم الفاسد المبني على الشبهات يطلق عليه علم، فرحوا بما عندهم من العلم عن الفاسد. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، إلى قوله: ولعنهم لعنا كبيرا. مثل هذا في القرآن كثير. وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، هم الطائفة الناجية من أهل كل ملة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة، فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجهله غيرهم أو يكذب به. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم البلاغ المبين، وقد بلغوا البلاغ المبين. وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو الأمين على جميع الكتب، وقد بلغ أبين البلاغ وأتمه وأكمله، وكان أنصح الخلق لعباد الله، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين. فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا. نسأل الله أن يجعلنا حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير أتباعه من أهل الكلام فالكلام في أقيستهم التي هي حججهم وبراهينهم على معارفهم وعلومهم، وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئا من السنة والحديث من المتكلمين والفلاسفة، فالكلام في هذا المقام واسع لا ينضبط هنا، لكن المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم، لا يكاد والله أعلم تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. وأذكر أني، وهذه مواقف جميلة تقرأها في الفتاوى وتحفظها، تحفظ مواضيعها، لأن ابن تيمية يتكلم فيها عن نفسه وتجارب حياته، فهذه قد لا تجدها يعني في كثير من الكتب. قال: وأذكر أني قلت مرة، وتنفع للاستشهاد يعني في بابها، وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم، من ينتصر لأهل الكلام، وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من الاحتلام. ما هو أكبر، هذا قبل أن يبلغ. كل ما يقول هؤلاء ففيه باطل، إما في الدلائل وإما في المسائل. تخيل واحد عمره 13 سنة يقرر هذا الكلام ويرد على المتكلمين. قال: إما أن يقولوا مسألة تكون حقا لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة، وإما أن تكون المسألة باطلا. فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذا، وذكر مسألة التوحيد. طبعا عندهم التوحيد يعني إيش؟ نفي الصفات. فقلت التوحيد حق، لكن أذكر ما شئت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك ما فيه. هذا قبل أن يبلغ. قال فذكر بعضها بحروفه حتى فهم الغلط. شوفوا ما فهم أدلتهم، وابن تيمية صح له الفهم بأدلتهم ثم يرد على أدلتهم قبل أن يبلغ. قال حتى فهم الغلط وذهب إلى ابنه، وكان أيضا من المتعصبين لهم، فذكر ذلك له. قال فأخذ يعظم أو نعم يستعظم ذلك عليه. فقلت أنا لا أشك في التوحيد، ولكن أشك في هذا الدليل المعين. قال ويدل على ذلك أمور، أحدها أنك تجدهم أعظم الناس شكا واضطرابا، وأضعف الناس علما ويقينا، وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم، وشواهد ذلك أعظم من أن تذكرها هنا أو هنا. وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل، ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة. وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العام، وإنما العلم في جواب السؤال. ولهذا تجد غالب حججهم تتكافأ، إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر. هذا شأن علم الكلام. قالوا قلنا، قالوا قلنا. وقد قيل إن الأشعري مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك، صنف في آخر عمره كتابا في تكافؤ الأدلة، يعني أدلة علم الكلام، فإن ذلك هو صناعته التي يحسن الكلام فيها. وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم، كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره، حتى قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام. وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب، باب الحيرة والشك والاضطراب، لكن هو مسرف في هذا الباب. معروف الرازي صاحب التفسير الكبير، هو الذي اعتمد عليه المتأخرون في تقرير نفي الصفات عن الله ونصر مذهب الأشاعرة، عمدتهم الرازي. قال لكن هو مسرف في هذا الباب، بحيث له نهمة في التشكيك دون التحقيق. هذا كلام دقيق من ابن تيمية، يعني يبين لك يعني درجة هؤلاء يعني في عقائدهم ومذاهبهم. وطبعا تعرفون ابن تيمية رد على الرازي في كتب كثيرة، يعني نعم. قال فإنه يحقق شيئا ويثبت على نوع من الحق، لكن قال بخلاف غيره، فإنه يحقق شيئا ويثبت على نوع من الحق، لكن بعض الناس قد يثبت على باطل محض، بل لا بد فيه من نوع من الحق. نعم. وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي، كان يقول: أستلقي على قفايا وأضع الملحفة على نصف وجهي، ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. هذا علم الكلام. لو قام صلى لركعات تنفعه يوم القيامة، أو ذكر الله وتلا القرآن بدل يعني هذا. ولهذا أنشد الخطابي: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. نعم، وكل كاسر مكسور. نعم، نعم، وكل كاسر مكسور. فإذا كانت هذه حال حججهم، فأي لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا؟ وكيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل السنة والجماعة، أو أهل الحديث والسنة، الذين هم أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة، وهم الذين يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون. نعم، وهم بالحق يوقنون، لا لا يشكون ولا يمترون. فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدى فأمر يجل عن الوصف، ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منه لشيء، ما لم يحصل منه شيء لأئمة المتفلسفة المتكلمين، وهذا ظاهر مشهود لكل أحد. يعني ليش قال أبو المعالي الجويني يعني أموت على عقيدة عجائز نيسابور؟ لأن عوام أهل السنة وأهل الحق عندهم من اليقين بالله ومحبة الله والخوف من الله ما لا يوجد عند أئمة الفلاسفة والمتكلمين من اليقين بالحق والعلم بالله، لأن هذا العامي حتى لو ما قرأ ما تعلم كثيرا لكن تعلم الأمور الواجبة في دينه وأقبل على الله بذكر الله بالصلاة بقيام الليل بالصيام، وهذا التعبد لله يقذف في قلبه يقينا بالله ومحبة لله، ما يشك في الله، ما يشك في عظمة الله. فأما الآخر انظر ترك جانب العبادة عند ضعف العبادة وأسرف على نفسه في علم الكلام وقراءة حجج هؤلاء وهؤلاء، ويظن أنه بهذا يريد أن يصل إلى أقيسة تورثه اليقين، ثم لا يجد شيئا، كلها أقيسة بعيدة عن القرآن والسنة، فيعيش في أوهام وخيالات، يأتي آخر حياته يستيقظ إذا تدارك الله برحمته فيعلم أن كل ما كان فيه باطل لا شيء، فيعود عودا حميدا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ماذا؟ بعد أن قضى أعواما طويلة في خيالات وأوهام. فالإخوة، لذلك الإخوة، من أعظم نعم الله على عبده أن يهديه منذ نشأته إلى الطريق المستقيم، إلى طريق أهل السنة والجماعة، ويهديه في كل علم إلى الطريقة الصحيحة في تلقي هذا العلم، كيف يدرس الفقه، كيف يدرس الحديث، كيف يدرس يعني التفسير، فيكون على بين، ما يضيع وقته في الانشغال بأمور تافهة أو من يعني نقول أمور ثانوية في هذه العلوم، ثم بعد ذلك ينظر يجد أنه ما حصل حقيقة هذا العلم. فهذه الإخوة يعني نعمة على نعمة من الله تعالى على يعني من وفقه الله تعالى، خاصة في العقيدة. قال: غاية ما يقوله أحدهم إنهم جزموا بغير دليل وصمموا بغير حجة وإنما معهم التقليد. وهذا القدر قد يكون في كثير من العامة، لكن جزم العلم غير جزم الهوى، فالجازم بغير علم يجد من نفسه أنه غير عالم بما جزم به، والجازم بعلم يجد من نفسه أنه عالم، إذ كون الإنسان عالماً وغير عالم مثل كونه سامعاً ومبصراً وغير سامع ومبصر، فهو يعلم من نفسه ذلك مثل ما يعلم من نفسه كونه محباً ومبغضاً ومريداً وكارهاً ومسروراً ومحزوناً ومنعماً ومعذباً وغير ذلك. ومن شك، يعني تأمل هذه نقطة مهمة في الحقيقة ودقيقة جدا، كما أنك تعرف أنك ما تشك في رؤيتك لهذا الشيء أو سماعك لصوت أو تعرف من نفسك أنك مسرور أو حزين، فكذلك العلم والجهل، الإنسان يعلم من نفسه أنه عالم أو جاهل. ثم سيأتي أيضا بيان لمزيد أو بيان مزيد يعني لهذا الفصل. قال: ومن شك في كونه يعلم، من شك في كونه يعلم، مع كونه يعلم فهو بمنزلة من جزم بأنه علم وهو لا يعلم، وذلك نظير من شك في كونه سمع ورأى أو جزم بأنه سمع ورأى ما لم يسمعه ويراه. نعم، نظير من شك في كونه سمع ورأى، شاك أنا سمعت ولا لا، أو جزم بأنه سمع ما لم يسمعه ويرى أو رأى ما لم يراه. والغلط أو الكذب يعرض للإنسان في كل واحد من طرفي النفي والإثبات، لكن هذا الغلط أو الكذب العارض لا يمنع أن يكون الإنسان جازماً بما لا يشك فيه من ذلك، كما يجزم بما يجده من الطعوم والأرائيح، وإن كان قد يعرض له من الانحراف ما يجد به الحلو مراً. فالأسباب العارضة لغلط الحس الباطن أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض، وهكذا الشبهات والأقيسة الباطلة، يعني كأنها أمراض إذا دخلت في قلب العبد يظن أنه يعلم وهو في الحقيقة إيش؟ لا يعلم. وهذا سبحان الله ما يخلو من شيء من الشك والتردد والحيرة. قال بمنزلة المرض العارض لحركة البدن والنفس، والأصل هو الصحة في الإدراك وفي الحركة، فإن الله خلق عباده على الفطرة، وهذه الأمور يعلم الغلط فيها بأسبابها الخاصة، كالمرة الصفراء العارضة للطعم، وكالحول في العين ونحو ذلك. وإلا فمن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثر الناس الذين يجزمون بما لا يجزم به إنما جزمهم لنوع من الهوى، كما قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم بما في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء، هذه الأمراض التي صدتهم عن الحق. وأما النصارى فأعظم ضلالا منهم، وإن كانوا في العادة والأخلاق أقل منهم شرا، فليسوا جازمين بغالب ضلالهم، بل عند الاعتبار تجد من ترك الهوى من الطائفتين ونظر نوع نظر تبين له الإسلام حقا. والمقصود هنا نعم تبين له الإسلام حقا، والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم مرجعه إلى وجود نفسه، هكذا إلى وجود نفسه عالمة أو عالمة. ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجودنا أو بوجود نفوسنا عالمة، كما احتجوا على منكر الإخبار على منكر الأخبار المتواترة بأن نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجزمنا بما أحسسنا. وجعل المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر، يعني مع الكثرة ما يضبطها الكثرة شيء إلا يعني حصول اليقين بالقرائن أن هذا ما يشك فيه أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، إذ لم يحددوه بعدد ولا صفة، بل متى حصل العلم كان هو المعتبر، والإنسان يجد نفسه عالما، وهذا حق. فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عالما بدليل، لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عالما بدليل، فإن علمه بمقدمات ذلك الدليل يحتاج إلى أن يجد نفسه عالمة بها. فلو احتاج علمه بكونه عالما إلى دليل أفضى إلى الدور أو التسلسل. ولهذا لا يحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان بديهيا أو إن كان نظريا إذا علم المقدمتين، علم المقدمتين فعلما يعني بديهيا فالعلم النظري نتيجة عنهما، وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلم، وإن كان في هذه المسألة تفصيل ليس هذا موضعه. نعم نعم العلم يعني اليقين العلم الضروري هذا قد يستفاد يعني بالتواتر، قد يستفاد أيضا بالنظر، يعني إذا احتفت القرائن بالقضية حتى لا تشك أن هذا يعني علم لا شك فيه ضروري. قال: فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل، كما يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع للصوت. قبل الاستماع للصوت ما تقول ما سمعت شيئا، لكن لما يأتي الصوت تجد نفسك سامع له. كذلك الدليل الذي يفيد العلم. قال: والترائي للشمس أو الهلال أو غير ذلك، والعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من الأسباب. أمل، العلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من الأسباب، مثل ما تسمع صوت، ترى المرئي، كذلك العلم، تكون نفسك عالمة كما تكون نفسك سامعة ورائية إذا جاء دليل العلم. أما تكون شبه، شكوك، أقيسة باطلة، هذا ما يفيد العلم. وإن كان الإنسان يحاول أن يقنع نفسه أنه إيش عالم، لكن في قرارة نفسه يشعر أن ما عنده علم. أما من أخذ العلم الحقيقي، الكتاب والسنة، تدبر الكتاب والسنة، لا شك أنه يرث أعظم علم، ويشعر تماما باليقين الذي لا شك فيه أن هذا هو العلم، ويجد في نفسه طمأنينة وسكينة. ثم تأمل، يعني ابن تيمية ينقلك نقلة عجيبة في أسباب العلم. يعني قبل أن تقرأ الكلام الذي بعد هذا، لما يقول: والعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من الأسباب، ما الذي يخطر في بالك أسباب العلم؟ بحث وتحصيل وممكن عبادة وذكر، لكن تأمل كيف يقول: وعامة ذلك بملائكة الله تعالى. وعامة ذلك بملائكة الله تعالى، يعني العلم الذي يحصل في قلب العبد من أكبر أسبابه الملائكة. قال: فإن الله سبحانه قال ينزل بها على قلوب عباده من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: اللهم أيده بروح القدس. وليس هذا خاصا بحسان. وقال تعالى: كتب في قلوبهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. بروح منه، طبعا ممكن يفسر هذا بهذا، الله أعلم، لكن يقولون بروح منه، يعني اليقين، والله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب القضاء واستعان عليه أكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه، يعني ما جعل وسائط حتى يحصل على القضاء، ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وفي سنده ضعيفان، لكن يستأنس به لأن معنى جاءت النصوص العامة بإثباته. وقال عبد الله بن مسعود: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. وأيضا عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: ما رأيت عمر إلا وكان بين عينيه ملكا يسدده. وقال ابن مسعود أيضا، نكمل كلام ابن تيمية، يقول: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه، وربما رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف، وهذا الحديث يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح وقفه على ابن مسعود. وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل، من شعور وإرادة. قال: وذلك أن العبد له قوة، الشعور والإحساس والإدراك، وقوة الإرادة والحركة، إحداهما أصل الثانية مستلزمة لها. والثانية مستلزمة للأولى ومكملة لها. نعم، فهو بالأولى يصدق بالحق، قوة العلم والإدراك هذه فيها تصديق بالحق، ويكذب بالباطل. وبالثانية، بالثانية قوة الإرادة والعمل، وبالثانية يحب النافع الملائم له ويبغض الضار المنافي له. والله سبحانه خلق عباده على الفطرة، هذه من أعظم نعم الله على العباد، بها يسكنون للحق ويعرفونه ويطمئنون به. قال: والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به، ومعرفة الباطل والتكذيب به. فلهذا تأمل، يعني الأصل أن لا يشتبه الباطل على الإنسان لأن عنده الفطرة. ولذلك حتى في أثر معاذ لما حذر من زيغة الحكيم، يعني قد يتكلم الحكيم أو العالم بكلام باطل زله، فلما سئل يعني في معنى كلامه كيف نعرف ذلك، إيش قال؟ قال: فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. سبحان الله. قال: فما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة، وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه، وذلك هو المعروف، يسمى معروفا الطاعات، ويعني ما جاء في الشرع يسمى معروفا لأن الفطرة تعرفه وتحبه وتطمئن إليه. قال: وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فأنكرته. قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. سبحان الله. وهذا يعطيك تعريف جميل للمعروف والمنكر، ربط هذا بالفطرة جميل جدا. قال: والإنسان كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني على خلاف سند الحديث تصحيحه. قال: فهو دائما يهم ويعمل. الهم إشارة إلى يعني القوة الإدراك والشعور، وحارث لابد أن يعمل، قوة العمل، لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته، ولكن قد يكون ذلك الرجاء مبنيا على اعتقاد باطل، إما في نفس المقصود فلا يكون نافعا ولا ضارا، وإما في الوسيلة فلا تكون طريقا إليه، وهذا جهل. وقد يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله، ويعلم أنه ينفعه ويتركه، لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى، ويعرف أن هذا خير، الصلاة طريق الجنة، لكن ما يصلي، لماذا؟ غلبت عليه الشهوات، في نفسه لذة أخرى. قال: أو دفع ألم آخر، جاهلا ظالما، حيث قدم هذا على ذاك، يظن أن هذا فيه لذته وسعادته، والسعادة الحقيقية في هذه الصلاة في عبادة الله. إنه كان ظلوما جهولا، جهولا هذه قوة الإدراك، ظلوما قوة العمل، لأنه يختار ما لا ينفعه فيكون قد ظلم نفسه. قال: حيث قدم هذا على ذاك. ولهذا قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني إيش معنى بجهالة؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، لو كان معنى السوء يعملون السوء بجهالة هذا أصلا يعني ما يحتاج توبة، خلاص ما دام أنه جهل الحق أو جهل، يعني كان جاهلا بالحكم الشرعي فهذا يعذر. فإيش معنى للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم؟ فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. جاهل بماذا؟ بعظمة الله، بأن الله يراه، بأن الله قد أنعم عليه، فكأنه ذهبت هذه العلوم النافعة من نفسه فعصى الله، أو لما اختار المعصية على الطاعة فكأنه لا يعلم، لأن نتيجة هذا العلم هو العمل، فكل من لا يعمل بعلمي فهو جاهل حتى لو يعلم. قال: وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيا، يعني الرجاء هو الذي يحرك الإنسان، وإن كان راهبا خائفا لم يسعى إلا في النجاة، ولم يهرب إلا من الخوف. نعم، فالرجاء يجعلك تتحرك إلى ما تحب وإلى ما ترجوه، والخوف يجعلك تفر من المخوف. فالرجاء لا يكون إلا بما يلقى في نفسه من الإيعاد بالخير الذي هو طلب المحبوب أو فوات المكروه. فكل بني آدم له اعتقاد، لابد يكون في قلب العبد اعتقاد، هدف، مقصود، مطلوب، مهموم يفكر فيه، هذا لا بد منه. قال: فيه تصديق بشيء وتكذيب بشيء، وله الجانب الثاني قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول، ممكن الوصول إليه، أو لوجود المحبوب عنده، أو لدفع المكروه عنه. والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله، فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرجو الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا بترك تصديق الحق وطلب الخير. فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير؟ فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر؟ فذكر عبد الله بن مسعود، ممكن تقول هذه فائدة طويلة في معنى أثر بن مسعود، ربما ما تجد شرحا لهذا الأثر بهذه الدقة إلا في هذا الموضع. يقول: فذكر عبد الله بن مسعود أن لقلب ابن آدم لم من الملك ولم من الشيطان، فلمة الملك تصديق بالحق، تصديق بالحق، وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد، يعني المعتقدات الطيبة الصحيحة سبحان الله. ولمة الشيطان هو تكذيب بالحق وإعاد بالشر، وهو ما كان من جنس إرادة الشر وظن وجوده، إما مع رجائه إن كان مع هوى نفس، وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لها. وكل من الرجاء والخوف مستلزم للآخر. إنسان يرجو الجنة فيخاف من النار، يخاف من النار إذن يرجو الجنة، وهكذا. فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك، من لمة الملك. ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان. يعني هذا من الأسباب كما ذكر ابن تيمية. قال الله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وفي المقابل الله قال عن الملائكة، يقول للمؤمنين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تأمل في قول الملائكة للمؤمنين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا يتولون المؤمنين، فكلما كان العبد أعظم ذكرا لله وأقرب إلى الله كانت الملائكة أقرب منه وتعينه، وكلما كان بعيدا عن الله كان قريبا من الشيطان فابتعدت الملائكة منه. والشيطان وسواس خناس، إذا ذكر العبد ربه خنس، فإذا غفل عن ذكره وسوس، فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب. الله أكبر، شوف كيف ذكر الله تعالى تركه سبب الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب. ومن ذكر الله تعالى، نعم، ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه، تلاوة كتابه وفهمه ومذاكرة العلم كما قال معاذ بن جبل، ومذاكرته تسبيح. فإذا أقبل المسلم على كتاب الله يريد الحق من القرآن فهو يذكر ربه يعظم الله ويستفيد الحق واليقين في الاعتقاد فيوفق يعني للخير. يعني تخيل إنسان يطلب العلم النافع كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يفهم به هذا العلم تكون الملائكة قريبة منه تعينه على مقصوده بخلاف الذي أعرض عن هذا العلم وإنما ينشغل بقيل وقال فربما يقارنه الشيطان في هذه اللحظة ويوسوس له أن هذا هو الحق وهذا كذا فيعني يظن أنه على الحق وهو يعني قد لبس عليه الشيطان يعني أمره. وقد تنازع أهل الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل. يعني إذا نظر الإنسان في الدليل حصل له العلم، هذا العلم كيف حصل؟ فقال بعضهم ذلك على سبيل التولد، لما نظر في الدليل. إيش معنى التولد؟ يعني النتيجة، أنت نظرت في الدليل فهذا الدليل هو سبب هذا العلم الذي حصل لك. وقال المنكرون للتولد بل ذلك بفعل الله تعالى، بل ذلك بفعل الله تعالى. والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب له، وهذا ينصره المنتسبون للسنة من المتكلمين ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. طبعا ينصره من المتكلمين لأنهم لأن هذا يوافق الجبر. يعني إنسان كان ما له اعتقاد ولا ما له إرادة ولا عمل، فالله تعالى هو الذي يوقع هذا في نفسه. والأولون لعلهم قد يميلون للاعتزال يعني نفي القدر، وأن الإنسان هو الذي يعني هو الذي يخلق فعل نفسه، وهذا العلم يعني حصل له بدون فعل الله. وقالت المتفلسفة بل ذلك يحصل بطريق الفيض من العقل الفعال عند استعداد النفس لقبول الفيض، وقد يزعمون أن العقل الفعال هو جبريل. هذا يعني شطط بعيد. فأما قول القائلين إن ذلك بفعل الله فهو صحيح بناء على أن الله هو معلم كل علم وخالق كل شيء، هذا يرجع إلى القدر، عقيدة في القدر. فلا شك أن هذا من فعل الله، العلم النافع. ولذلك يدعو المسلم بهذا: اهدنا الصراط المستقيم، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. لكن هذا كلام مجمل ليس فيه بيان لنفس السبب الخاص. وأما قول القائلين بالتولد فبعضه حق وبعضه باطل. فإن كان دعواهم أن العلم المتولد هو حاصل بمجرد قدرة العبد، مثل ما يقوله القدرية نفاة القدر الذين غلوا في قدرة العبد، فذلك باطل قطعا. ولكن هو حاصل بأمرين: قدرة العبد والسبب الآخر، كالقوة التي في السهم والقبول الذي في المحل. القبول الذي في المحل مثل قدرة العبد، أنت عندك اختيار ومشيئة، فتتعلم وتنظر في الدليل النافع. ثم يعني السبب الآخر سبحان الله إلهام من الله وتوفيق من الله، هداية من الله، كالقوة التي في السهم. نعم، ولا ريب أن النظر هو بسبب، ولكن الشأن فيما به يتم حصول العلم. ففي النهاية العلم نور يقذفه الله في القلب. صحيح النظر ويعني في الدليل هذا سبب من الأسباب، البحث عن العلم سبب، لكن سبحان الله هذا العلم الذي يكون في القلب من حصول اليقين وتنتفع بعلمك وتعمل به، هذا توفيق من الله تعالى. ذلك الهداية هدايتان، هداية إيش؟ بيان، هداية علمية يعني، وهداية إيش؟ توفيق، الهداية العملية. كم من الناس من يعلمون لكن لا يعملون. وأما زعم المتفلسفة أنه بالعقل الفعال فمن الخرافات التي لا دليل عليها. وأبطل من ذلك زعمهم أن ذلك هو جبريل، وزعموا أن كل ما يحصل في عالم العناصر من الصور الجسمانية وكمالاتها وكمالاتها فهو من فيضه وبسببه فهو من أبطل الباطل، ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية صحيح في الجملة. إضافة ذلك إلى أمور روحانية قال صحيح في الجملة. شوف حتى عند أهل كلاء أهل الفلسفة يقول ابن تيمية هذا صحيح في الجملة. ليش؟ قال فإن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر السماوات والأرض بملائكته. هذا كما عرفنا قريبا الآن، يعني حصول هذا العلم بأمور روحانية إذا قصدوا بها الملائكة التي تؤيد المؤمنين، فهذا كما مر معنا في أثر ابن مسعود. فإن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر السماوات والأرض بملائكته التي هي السفراء في أمره، فالمدبرات أمرا، ولفظ الملك يدل على ذلك. نعم، وبذلك أخبرت الأنبياء، شهد الكتاب والسنة من ذلك بما لا يتسع هذا الموضع لذكره، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ملائكة تخليق الجنين وغيره. وأما تخصيص روح واحد متصل بفلك القمر يكون هو رب هذا العالم فهذا باطل، وليس هذا موضع استقصاء ذلك، ولكن لا بد أن يعلم أن المبدأ في شعور النفس وحركتها هم الملائكة أو الشياطين. هذا يدلك على شدة العلاقة بين هذه العوالم، عالم البشر والملائكة والشياطين، لا تظن الأمر منفصلا، بل سبحان الله، فالملك يلقي التصديق بالحق والأمر بالخير، والشيطان يلقي التكذيب بالحق والأمر بالشر، والتصديق والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان، كما أن الأمر والنهي مقرونان بإرادته سبحان الله. فكل هذه الأمور مرتبطة، وهذا يزيدك حبا في الملائكة سبحان الله. يعني أن الملائكة تحب المؤمنين وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فإذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن وسلم من معارضات الشيطان، تضمن ذلك النظر العلم والهدى، ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة. وإذا كان النظر في دليل مضل والناظر يعتقد صحته بأن تكون مقدمتاه أو إحداهما متضمنة للباطل، أو تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف ليس بمستقيم، الجمع بينهما ليس بمستقيم، فإنه يصير في القلب بذلك اعتقاد فاسد، وهو غالب شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم. طيب، لعلنا نكمل هذا المبحث يعني في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما وعملا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.